بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثالث من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، تعريف الكلمة وبيان أقسامها. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. بدأ المصنف بتعريف الكلمة كغيره من النحاة، إذ شأنهم ودأبهم هذا أن يبدأوا أولا بتعريف الكلمة والكلام، ويقدمون الكلمة على الكلام، لأن الكلمة هي جزء من الكلام. الكلام هو الذي يصح السكوت عليه، مثل زيد جالس، والكلمة هي اللفظة المفردة من الكلام، مثل زيد لوحدها وجالس لوحده. ولا شك أن الكلام يتألف من الكلمات، فلذلك قدموا الكلمة على الكلام من باب تقديم الجزء على الكل. وكذلك من شأن العلماء أن يبدأوا وأن يشرعوا بالتعريف أولا، ثم بعد ذلك يقسمون ويفصلون التقسيمات، ويبينون تعريف الأقسام، و يعني يتعرضون لتقسيم الأقسام أيضا. فالكلمة أول ما يبدأون بتعريفها، ثم بعد ذلك يقسمونها على أقسامها الثلاث المعروفة: الاسم والفعل والحرف، ثم يعرفون كل قسم من هذه الأقسام، ويبينون علامات الأسماء والأفعال والحروف، ثم يأتون إلى أقسام هذه الأقسام، يعني أقسام الاسم أنه معرب ومبني، وأقسام الفعل ماضي مضارع أمر، وأقسام الحرف، وهكذا. إذن الكلمة، نأتي الآن إلى تعريف الكلمة. قال: الكلمة قول مفرد. ابن هشام هنا رحمه الله تعالى أتى بتعريف للكلمة. هذا التعريف هو تعريف غريب عند كثير من النحاة، فأكثر النحاة، أغلب النحاة، يعرفون الكلمة بقولهم: لفظ وضع لمعنى مفرد. أما ابن هشام فلم يستعمل اللفظ، وإنما قال ماذا؟ قال: قول. وهناك فرق بين اللفظ والقول. اللفظ استعماله أعم وأشمل، اللفظ يطلق على المستعمل وعلى المهمل. المستعمل، اللفظ المستعمل هو نفسه القول، واللفظ المهمل هو الذي لا يكون مستعملا في كلام العربي، وإنما لا يعطي معنى، وغالبا ما يمثلون له بديز، يعني مقلوب زيد. وهكذا كل الألفاظ المهملة، إذا ما ركبنا حروف وخرجنا بتركيبة لا يستعملها العرب. هنا عملت لكم مخططا متواضعا، وأعتذر لأنه الخط هنا ليس بالخط الجيد، وإن شاء الله تعالى فيما هو قادم أحسن الخط أفضل. كتبت هذه التوضيحات على عجالة. الكلمة عرفها ابن هشام بقوله: قول مفرد. عرفها غيره بقوله: لفظ وضع لمعنى مفرد. القول يعطي مفهوم ومعنى اللفظ الذي وضع لمعنى، فلذلك كل قول هو موضوع للفظ وضع لمعنى. ابن هشام نظر من منظور هو أنه اللفظ جنس، جنس لمن؟ للمعرف الذي نريد أن نعرفه اللي هي الكلمة. طيب، والقول أيضا جنس للكلمة. اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب، كما أخذنا في إيساغوجي مثلا، قلنا الحيوان للإنسان جنس قريب والجسم للإنسان جنس بعيد. إذا كان عندك جنس بعيد وعندك جنس قريب، أيهما أولى بالاستعمال؟ أيهما أولى بالتعريف؟ لا شك أنه الأولى هو الجنس القريب. فلذلك ابن هشام رحمه الله تعالى اختار وارتأى أن يستعمل القول الذي هو عبارة عن اللفظ المستعمل، لأن اللفظ ينقسم على قسمين، هذه هي دائرة اللفظ. اللفظ يطلق على المستعمل الذي تستعمله العرب، واللفظ المستعمل هو عبارة عن القول، واللفظ أيضا يطلق على المهمل، يعني تركيب الكلمات المهملة الغير مستعملة، كما يمثلون لذلك بديز مقلوب زيد. إذن عندما عرف الكلمة قال قول ولم يقل لفظ، فهنا عندما قال قول لا يحتاج بعد ذلك أن يقول وضع لمعنى. لاحظوا هنا اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب، وعندنا هنا فصلان. تذكرون في المنطق أخذنا الكليات الخمس، الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. الفصل الأول وضع لمعنى، الفصل الثاني هو مفرد. الذي عرف الكلمة وقال الكلمة لفظ احتاج لهذا الفصل الأول أن يقول وضع لمعنى حتى يخرج به المهمل، ثم بعد ذلك احتاج لفصل آخر وهو المفرد. هذا المفرد أتى به هنا، فاستعمل الفصلين اللي عرف الكلمة بقوله لفظ، أخذ وضع لمعنى الفصل الأول، مفرد الفصل الثاني، أو بعبارة أخرى المميز. لا نقول الفصل لأنه الحقيقة لا تتكون من فصلين، لكن هذا كلامي الآن مبني على التسامح والتساهل حتى أقرب الصورة والفكرة لكم، سأسميه فصل. طيب، الفصل الأول وضع لمعنى، الفصل الثاني هو مفرد، لفظ هذا يشمل المستعمل والمهمل، إذن يجب أن أخرج المهمل فنقول وضع لمعنى، لأنه المهمل لا يوضع لمعنى. فعندما نعرف الكلمة بالفصل البعيد اللي هو اللفظ نحتاج لأن نقول وضع لمعنى، بينما عندما يعرفها ابن هشام بقوله قول لا يحتاج إلى وضع لمعنى. لذلك هنا وضع لمعنى وضعت سهم وعلامة فيه، بمعنى هذا وضع لمعنى لا يتوجه إلى القول إذا عرفنا الكلمة بأنها قول، لأنه سيحصل فيها تكرار، لأنه هو كل قول لا شك أنه وضع لمعنى. فإذا قلت قول وضع لمعنى هذا يكون عبث، يكون تكرار، لأنه هو القول دائما يكون موضوع لمعنى، لا يوجد عندنا قول ليس موضوعا لمعنى. بينما إذا قلت لفظ استعملت العام، استعملت الجنس البعيد، هنا ستحتاج لأن تقول وضع لمعنى، لأن اللفظ يطلق على المستعمل وعلى المهمل، فتقول وضع لمعنى حتى تحترز به عن المهمل. أما هنا في استعمالك للجنس القريب اللي هو القول، لا تحتاج إلى وضع لمعنى، لأن هو القول أصلا لا يكون قولا إلا إذا وضع لمعنى. وهذا القول الذي هو جنس قريب للكلمة يشمل أنواعا ثلاثة. القول يطلق على الكلمة في الاصطلاح يعني عند النحاة، ويطلق على الكلام، ويطلق على الكلم، ويطلق على الجملة. إذن عندما نعرف الكلمة بأنها قول هذا الجنس القريب، أولا لا نحتاج لأن نقول وضع لمعنى، لكن لاحظوا معي هذا القول يشمل الكلام والكلم والجملة، وأنا أريد أن أعرف الكلمة، أريد أن أخرج الكلمة من هذه الدائرة، فماذا أقول بعد القول؟ أقول مفرد. هذا المفرد اللي هو الفصل، عندما قلت مفرد خرج الكلام والكلم والجملة، لأنها ليست مفردات وإنما هي مركبة. إذن ابن هشام رحمه الله تعالى أتى بهذا التعريف وقال الكلمة قول مفرد. هذا الصاد يعني المصنف يعني المتن، والشين يعني الشارح شارح المتن، وقلنا هنا المصنف صاحب المتن والشارح كلاهما ابن هشام رحمه الله تعالى، هو المصنف هو صاحب المتن وهو أيضا الشارح. تطلق الكلمة في اللغة. الآن يأتي ابتداء في الشرح إلى تعريف الكلمة لغة، ثم يعرفها اصطلاحا في المتن، لأنه متن والمتون دائما تكون مختصرة. عرف الكلمة اصطلاحا فحسب ولم يعرفها لغة. تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، هذه في اللغة، كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي هذه الكلمة التي قالها؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه ليست كلمة واحدة، هذه جملة كاملة مفيدة، وأطلق القرآن الكريم عليها كلمة. هذا الإطلاق إطلاق لغوي. وللكلمة أيضا معان أخرى في اللغة، اكتفى الشارح بهذا التعريف اللغوي. الآن سيأتي إلى التعريف الاصطلاحي المهم الذي نحن بصدده، وأذكر لكم هنا فائدة أذكرها لإخواني وأحبتي من طلاب العلم دائما، وأقول لهم ما الفائدة من ذكر التعريف اللغوي دائما قبل التعريف الاصطلاحي. نحن عملنا وظيفتنا شغلنا بالتعريف الاصطلاحي ولا علاقة لنا بالتعريف اللغوي. الجواب عن هذا إخوتي الكرام هو أنه التعريف اللغوي يكون بمنزلة تأريخ للتعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي يبين لنا هذه اللفظة من أين أتت، ما هو استعمالها الأصلي في اللغة قبل أن يوضع علم النحو. فلذلك بمثابة دراسة تأريخية لهذه المفردة قبل أن نبين معناها الاصطلاحي. مثلا الصلاة لغة، الدعاء، الزكاة لغة، النماء، الصيام لغة، الإمساك. والعلماء يأتون بعد ذلك إلى ذكر وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لابد أن تكون هناك ماذا؟ مناسبة بينهما. فإذا التعريف اللغوي بمثابة دراسة تاريخية للتعريف الاصطلاحي. وفي الاصطلاحي على يعني يطلق على القول المفرد. هذا هو تعريف الكلمة في الاصطلاح عند ابن هشام، ومن سار على نهجه كالإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته، فهو أيضا عرف الكلمة بأنها قول مفرد. طيب، والمراد بالقول ما هو؟ اللفظ الدال على معنى، هذا هو القول. قلنا اللفظ يطلق على المستعمل والمهمل. اللفظ المستعمل هو الدال على معنى، وهو نفسه القول، كرجل وفرس وجلس وضرب وأكل ونصر وفي وعن وعلى، لأنه الذي يدل على معنى أعم من أن يدل على معنى في نفسه كالاسم، أو يدل على معنى في غيره كالحرف. والمراد باللفظ هنا الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أو لم يدل كديز، هذا هو المهمل، مقلوب زيد. وقد تبين أن كل لفظ، أن كل قول لفظ ولا ينعكس. نعم، قلنا بأنه دائرة اللفظ هي أوسع من دائرة القول كما بيناه قبل قليل. فكل قول هو لفظ، لأنه القول هو جنس قريب واللفظ جنس بعيد، كما أنه كل حيوان هو جسم وليس كل جسم حيوان، كذلك كل قول هو لفظ وليس كل لفظ هو قول، لأن اللفظ يطلق على المستعمل اللي هو القول، وعلى المهمل الذي هو كديز. قول مفرد. طيب، ما هو المراد بالمفرد؟ قال: والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. هذا هو المفرد، والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه، وشرح هذا وتفصيله مر معنا في شرح إيساغوجي حسام كاتي تعريف المفرد والمركب، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على أجزاء زيد، لا تدل على شيء مما يدل هو، يعني زيد، عليه، يعني لا يدل الزاي على الرأس والدال على القدم مثلا. أما بخلاف قولك غلام زيد، هذا مركب، مركب من غلام ومركب من زيد، فهنا جزء اللفظ كغلام يدل على جزء المعنى الذي هو الصغير المعروف أنه هو غلام لزيد، وزيد يدل على ذلك الشخص المعلم الذي وضع له اسم زيد. فإن كلا من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. المفرد إذن ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه. وقلنا بأن القول يطلق على الكلام والكلمة والكلم والجملة، فلذلك أردنا أن نحترز عن الكلام والكلم والجملة، فأتينا بالمفرد وقلنا قول مفرد للاحتراز، لأنه البقية مركبة، الكلام والكلم والجملة كذلك هي مركبة. فإن قلت: فلما لا اشترطت في الكلمة الوضع، كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. هنا ابن هشام رحمه الله تعالى استشعر الاعتراض عليه، استشعر أن هناك من سيعترض على تعريفه، وهو أنه النحاة عندما يعرفون الكلمة يقولون لفظ وضع لمعنى مفرد. طيب، أنت يا إمامنا الجليل الفاضل عندما عرفت الكلمة قلت قول مفرد، لماذا لم تقل قول وضع لمعنى مفرد؟ فلماذا لم تشترط الوضع؟ لماذا لم تذكر الوضع كما ذكره غيرك؟ الجواب: قلت إنما احتاجوا إلى ذلك، يعني إلى ذكر الوضع وضع لمعنى، لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. أخذهم اللفظ يعني لاستعمالهم اللفظ، لأنهم استعملوا اللفظ فقالوا الكلمة لفظ، أخذوه جنسا للكلمة، وقلنا هذا جنس بعيد. واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل كما بينت لكم قبل قليل، وقلنا اللفظ الموضوع هو نفسه القول. طيب، إذن هؤلاء النحاة الذين أخذوا اللفظ في تعريف الكلمة واستعملوا اللفظ فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. كانت الحاجة موجودة لأن يحترزوا عن اللفظ المهمل. لماذا؟ بأن يقولوا وضع لمعنى. أما أنا، يقول ابن هشام، أما أنا ولما أخذت القول جنسا للكلمة، يعني استعملت القول جنس للكلمة وهو خاص بالموضوع. لاحظوا، القول خاص بالموضوع، يعني لا يطلق إلا على اللفظ الموضوع لمعنى. طيب، هذا لا داعي لذكر وضع لمعنى. فيقول ولما أخذت أغناني، هذا أغناني جواب للما، أغناني ذلك أي استعمال القول عن اشتراط الوضع، يعني عن ذكر ماذا؟ عن ذكر الوضع واشتراطه. فإن قلت، هنا استشعر ابن هشام رحمه الله تعالى اعتراضا آخر، فقال إذا اعترضتم علي وقلتم فلم عدلت عن اللفظ إلى القول، يعني أنت يا إمامنا يا شيخنا لماذا عدلت عما ذكره جل علماء النحو عندما عرفوا الكلمة قالوا لفظ، لماذا أنت تقول هنا قول وخالفت هؤلاء العلماء كلهم وخالفت هؤلاء العلماء كلهم؟ يأتي الآن ويبين لنا سبب اختيار القول على اللفظ. قلت لأن اللفظ جنس بعيد. لماذا جنس بعيد؟ لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا. طيب، بينما والقول جنس قريب، يعني جنس قريب للكلمة. اللفظ جنس بعيد للكلمة، مثل الجسم للإنسان. القول جنس قريب للكلمة، مثل الحيوان للإنسان. لماذا القول جنس قريب؟ لاختصاصه بالمستعمل، فقط يطلق على المستعمل. لذلك قلنا اللفظ المستعمل هو نفسه القول. وهنا واستعمال، هذه واو استئنافية، كلام جديد وكأنه يعني قاعدة. يقول استعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. الأجناس البعيدة معروف ما معناها، في الحدود المقصود يعني في التعاريف، أهل النظر يعني عند أهل المنطق. هذه العبارة التي ذكرها الشيخ الجليل ابن هشام رحمه الله تعالى اعترض عليها أهل العلم من بعده، فقالوا يا شيخنا ويا إمامنا، هذا الكلام يعني استعمال الأجناس البعيدة في الحدود ليس معيبا عند أهل النظر. المعيب عند أهل النظر، المعيب عند المناطق ما هو؟ استعمال التعريف أو استعمال ألفاظ في التعريف بحيث يكون التعريف أعم من المعرف، أو يكون التعريف أخص من المعرف، هذا هو المعيب عند أهل النظر، أن يكون التعريف غير جامع أو غير مانع. مثلا إذا عرفت الكلمة وقلت الكلمة لفظ وضع لمعنى، هذا معيب عند أهل النظر، لأن هذا سيشمل الكلام والكلم والقول، ما قلت مفرد. أو قلت الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد ودل على معنى في نفسه، أو كانت دلالته على المعنى في نفسه، هذا التعريف أيضا معيب عند المناطق، لأنه يشمل الاسم والفعل ولا يشمل الحرف. لاحظوا، فالمعيب عند أهل النظر هو أن يكون التعريف غير جامع أو غير مانع. أما إذا كان التعريف جامع مانع فلا إشكال في استعمال الجنس القريب أو الجنس البعيد، لكن الأولى هو استعمال الجنس القريب، هذا هو الأولى والأفضل. فلذلك قالوا التعبير هنا بعبارة معيب فيه ما فيه، لأنه ليس معيبا أن نستعمل الأجناس البعيدة. فإذا عرفنا الإنسان بأنه جسم ناطق، ما المشكلة في ذلك طالما هو شامل لكل أفراد الإنسان ولا يدخل الأغيار معه؟ لا إشكال في ذلك. طيب، هنا علماء النحو بعد ابن هشام هل عادوا جميعا إلى قول ابن هشام وأصبحوا الكل يعرف الكلمة قول مفرد، أم عدلوا عن هذا الذي ذكره ابن هشام ورجعوا إلى أسلافهم من النحاة وبقي التعريف لفظ وضع لمعنى مفرد؟ الجواب عن هذا، هناك من أهل العلم من نحى نحو ابن هشام كالإمام السيوطي رحمه الله تعالى. وهناك بالمناسبة الإمام السيوطي في ألفيته هو، لأن الإمام السيوطي له ألفية، اختصر ألفية ابن مالك بستمائة بيت وزاد عليها أربعمائة. ولا أقصد كلام الإمام السيوطي في البهجة المرضية شرح ألفية ابن مالك، لا، في ألفيته هو. طيب، الكثير من النحاة بعد ابن هشام بقي على ما كان عليه في السابق وعرف الكلمة بلفظ وضع لمعنى مفرد. طيب، ماذا أجابوا وبماذا استدلوا وردوا على التعريف الذي يقول الكلمة قول مفرد؟ لم تحصل عندهم قناعة كاملة بهذا القول. ردهم على هذا قالوا أنه القول هو مشترك يطلق على الرأي والاعتقاد. مثلا تقول قال أبو حنيفة بجواز الصلاة إذا مس الرجل زوجته مثلا لا ينقض الوضوء، قال الشافعي كذا وكذا، قال أحمد بن حنبل كذا وكذا. فهنا القول إذن يستعمل بالاشتراك على القول يعني الرأي، ويستعمل أيضا على اللفظ، إيش اللفظ المستعمل. وكل لفظ إذا كان مشتركا في المعنى لا يجوز أن يذكر في التعريف، لأنه سيشتت القارئ عندما يسمع قول الكلمة قول مفرد. ماذا تريد بالقول هنا، اللفظ المستعمل أم تريد الرأي؟ فلذلك قالوا الحق، كل الحق مع النحاة القدامى الذين عرفوا الكلمة بأنه هي لفظ وضع لمعنى مفرد، وليس أن نعرف الكلمة بالقول المفرد. قول يعني يطلق على الرأي أيضا، والتعاريف يجب أن تكون خالية من الألفاظ الموهمة والمشتركة. هنا إذا أردنا أن ندافع عن شيخنا ابن هشام ماذا نقول برأيكم حتى ندافع عنه ونصد هذه الهجمة عنه؟ نقول بأنه نعم، استعمال اللفظ المشترك لا يصح في التعاريف، لكن متى؟ إذا لم تكن هناك قرينة صارفة، وهنا القرينة موجودة، لأنك بصدد تعريف الكلمة، فعندما تقول قول مفرد لا ينصرف إلى الذهن الرأي من القول، يعني من القول لا ينصرف الرأي أنه يعني رأي فلان كذا، لا، القول هنا عندما استعمل في تعريف الكلمة وقيل قول مفرد، هذه قرينة على أنه المراد بالقول هو اللفظ المستعمل. قال: وهي اسم وفعل وحرف. هذه أقسام الكلمة المعروفة. في الشرح قال: لما ذكرت حد الكلمة بيّنت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع، اللي هي الاسم والفعل والحرف، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، يعني التتبع، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العربي فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم، يعني هناك، ثم هذا اسم إشارة للمكان البعيد، نوع رابع لعثروا على شيء منه. وقلت لحضراتكم في كتب مضت بأنه هناك أحد النحاة قال أن الكلمة لها قسم رابع اللي هي اسم الفعل، وسماها بالخالفة، وقال أقسام الكلمة أربعة: اسم، فعل، حرف، وخالفة. الآن بعد أن ذكر التقسيم، تقسيم الاسم، تقسيم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف، سيأتي إلى كل واحد من هذه الثلاث ويتكلم عنها بما يناسب المقام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.